بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 23: الواجب لا يترك إلا لواجب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم ذكر رحمه الله القاعدة 23، وعبر عنها بقوله: الواجب لا يترك إلا لواجب. وتتضح بالأمثلة، ومعناها إذا لم يكن الأمر واجباً فإنه لا يجوز. وعبر عنها بعضهم بقوله: ما كان ممنوعاً إذا جاز وجب، كما سيذكر المصنف. نعم.
وعبر عنها قوم بقولهم: ما كان ممنوعاً إذا جاز وجب، وفيها فروع، منها قطع اليد في السرقة لو لم يجب لكان حراما.
الأصل حرمة القطع، لو لم يجب بالحد لكان محرما، فواجب ترك اليد لم يترك إلا لواجب إقامة الحد. فإن حد السرقة إذا وجب وجب، حد السرقة إذا وجب وجب، إذا وجب بمعنى ثبت واستقر وجب أن يقام ولزم، وهذا يكون بعد اجتماع الشروط وإقامة البينة بإقرار أو بشهادتي عدل، كما مر معنا في درس الروض. فالأصل حرمة التعدي على الأطراف، لأن العبد لا يملكها، لا يجوز له أن يقطع يده، ولا يجوز له أن يمكن غيره من القطع. فلو لم يحرم فحينما كان التعدي عليها حراما، حينما جاز التعدي عليها وهو ليس بتعد وجب إقامة الحد. نعم.
ومنها إقامة الحدود على ذوي الجرائم.
نعم.
ومنها وجوب أكل الميتة للمضطر.
وجوب أكل الميتة للمضطر، إقامة الحدود كما تقدم، لا يجوز. الأصل عدم جواز ضرب الآدمي، لكن حينما جاز بسبب الزنا وجب أن يجلد، والزانية والزاني فاجلدوا، فإقامة الحد واجبة إذا ثبتت. وجوب أكل الميتة للمضطر، لأن دفع المخمصة والهلاك عن نفسه واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليه أن يأكل من الميتة. أكل الميتة كان حراما، كان ممنوعا، فحينما جاز له أن يأكل منه وجب عليه أن يأكل، وجب عليه أن يأكل. نعم.
ومنها الختان، لو لم يجب لكان حراما لما فيه من قطع عضو وكشف العورة والنظر إليها.
فلو لم يكن واجبا لما جاز انتهاك هذه الحرمات، فيكون واجبا. وكونه من خصال الفطرة في حديث 10 من الفطرة أو 5 من الفطرة على اختلاف في الروايات، واقترانه بما لا يجب لا يرفع عنه الوجوب، فهو واجب في حق الذكر، واختلف فيه في حق الأنثى. مما استدل به على وجوبه أن العورة تكشف لأجله، فلذلك يجب، بخلاف التداوي. التداوي من علة الذي لا يكون إلا بكشف العورة لا يجب، يجوز له أن يصبر على المرض حتى يلقى الله. وأما الختان فله مقصد شرعي مع التداوي، وذلك لأن الطهارة لا تتم على الوجه الأكمل إلا به. نعم.
ومنها العود من قيام الثالثة إلى التشهد الأول يجب لمتابعة الإمام لأنها واجبة،
لأنها أي المتابعة واجبة. والأصل أن العود زيادة حركة في الصلاة فهي ممنوعة، لكن جازت لأجل متابعة الإمام، وما دامت وصلت إلى حد الجواز فإنها تجب، فلا يجوز له أن يخالف إمامه. نعم.
ولا يجوز للإمام والمنفرد لأنه ترك فرض لسنة، وكذا العود إلى القنوت. نعم. ومنها التنحنح بحيث يظهر حرفان، إن كان لأجل القراءة فعذر، لأنه لواجب أو للجهر فلا لأنه سنة.
لواجب وهو القراءة إذا وجبت في الفاتحة، أما في غير الفاتحة فلا. نعم.
وخرج عن هذه القاعدة صور، منها سجود السهو وسجود التلاوة لا يجبان ولو لم يشرعا لم يجوزا.
سجود السهو والتلاوة كلاهما سنة، والأصل عدم جواز الزيادة في الصلاة بسجود سهو أو بسجود تلاوة، هذا أصل. وحينما جاز سجود التلاوة لأجل مرور القارئ على سجدة التلاوة فإن هذه السجدة ليست واجبة، سجود التلاوة سنة، وكذا سجود السهو لترك سنة لا يجب، بل كان فعلهما سنة فقط. نعم. ولو لم يشرع لم يجوز، الأصل عدم جواز الزيادة في الصلاة. نعم.
ومنها النظر إلى المخطوبة لا يجب ولو لم يشرع لم يجوز.
النظر إلى المخطوبة الأصل فيه المنع، النظر إلى الأجنبية، فحينما جوزت الشريعة النظر هل يجب على الخاطب أن ينظر؟ لا، كان ممنوعا، وحينما جاز بقي على أصل الجواز. القاعدة أصلها ما كان ممنوعا ثم جاز وجب. النظر المخطوبة كان ممنوعا لكن حينما جاز لا يجب، بقي على الجواز. القاعدة تقول ما كان ممنوعا فإنه إذا جاز وجب. النظر المخطوبة مستثنى من هذه القاعدة، النظر المخطوبة كان ممنوعا لكن حينما جاز جوزته الشريعة بقي على الجواز، لم ينتقل إلى الوجوب.
نعم. ومنها الكتابة لا تجب إذا طلبها الرقيق الكسوب، وقد كانت المعاملة قبلها ممنوعة لأن السيد لا يعامل عبده.
ما هي الكتابة؟ نعطي هذا الكتاب جائزة. ما هي الكتابة؟ نعم تفضل. نعم. ويعتق، الله يفتح عليك. فهل هذه الكتابة واجبة في الأصل؟ خلاف من قال لا تجب، وهو قول الأكثر، لا يجب على السيد أن يكاتب عبده، له أن يبقيه رقيقا. هناك من أهل العلم من قال تجب الكتابة إذا طلبها الرقيق، قوله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، والصواب أنها لا تجب. فإذا كانت لا تجب إذا طلبها الرقيق الكسوب، يعني الذي يستطيع الكسب، وقد كانت المعاملة قبلها ممنوعة لأن السيد لا يعامل عبده، فإذا جازت المكاتبة فإنها لا تجب، تبقى على أصل الجواز. فحينما جازت المعاملة بالكتابة لم تجب بل أبيحت فقط.
نعم. ومنها قتل الحية في الصلاة لا يجب ولو لم يشرع لكان مبطلا للصلاة.
الحركة في الصلاة لا تجوز، كانت الحركة في الصلاة ممنوعة. إذا رأيت حية أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم في قتلها، حينما أذن لك هل يجب عليك أن تقتل الحية؟ لا، ما كان ممنوعا جاز وبقي على أصل الجواز. نعم.
ومنها زيادة ركوع في صلاة الكسوف لا يجب، ولو لم يشرع لم يجز.
زيادة الركوع في الصلاة كان ممنوعا، وحينما جاز في الكسوف لم يصبح واجبا، بقي على أصل الجواز. هذه القاعدة فيها نوع غموض، لكن مع النظر في التطبيقات قد تدرك. وإذا استعملنا التعبير الثاني ظهرت، ما كان ممنوعا إذا جاز، إذا صار جائزا فإنه يجب، إلا ما استثناه المصنف رحمه الله. ومما يستثنى أيضا التداوي، التداوي بكشف العورة، كشف العورة كان ممنوعا، فحينما جاز كشف العورة لأجل التداوي فإن هذا الكشف ليس واجبا بل يبقى على أصل الجواز. نعم.
القاعدة الرابعة والعشرون، ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه.
نعم.
وفيها فروع، منها لا يجب على الزاني التعزير بالملامسة والمفاخذة، فإن أعظم الأمرين وهو الحد قد وجب.
يعني لا يعزر على مقدمات الزنا، يكتفى بالحد، حده الجلد، زنا وهو ليس محصنا فحده جلد مئة. مقدمات الزنا من اللمس والنظر وغير ذلك، هذه لو فعلها وحدها فالواجب ما هو؟ التعزير. لكن حينما تجاوز الأمر إلى ما يوجب أعظم من ذلك وهو الجلد فيكتفى بالجلد بالحد. ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه، فالتعزير أهون من الحد وهو الجلد، وقد وجب الحد فيكتفى به. نعم.
ومنها زنا المحصن لم يجب أهون الأمرين وهو الجلد بعموم كونه زنا.
زنا المحصن وهو من نكح مسلمة في نكاح صحيح ووطئها، هذا يصبح محصنا، من تزوج امرأة حرة مسلمة ودخل بها صار محصنا، فإذا زنى فإن حده الرجم، حده الرجم. هل يجلد ثم يرجم أو يرجم فقط الزاني المحصن؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ففي رواية في المذهب عندنا وهي من المفردات أنه يجمع عليه الجلد والرجم، أجمعوا على أن الزاني غير المحصن حده الجلد، والزانية والزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما مئة الجلدة، وأجمعوا أن الزاني المحصن يرجم إذا كان حرا، لكن اختلفوا هل يجلد ثم يرجم أو يكتفى بالرجم. فأكثر أهل العلم على أن الرجم يكفي، ومن هنا يصح هذا المثال على هذه القاعدة. زنا المحصن أوجب أمرين، أوجب الجلد لأنه زنى، وقد قال الله عز وجل والزانية والزاني فاجلدوا، وأوجب الرجم بالسنة، أوجب الجلد بالكتاب وأوجب الرجم بالسنة، لكن يكتفى فقط بالرجم. ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه فإنه لا يوجب أهونهما بعمومه، فيكتفى بالرجم. الإمام أحمد في رواية قال يجلد ثم يرجم لأمرين، لأن الله عز وجل قال والزانية والزاني فاجلدوا، وهذا عام في كل زان وزاني، وإنما رجمناه بالسنة، جلدناه بالكتاب ورجمناه بالسنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسلم من حديث عبادة قد جعل الله لهن سبيلا، يعني قول الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يجعل الله لهن سبيلا. هذا كان الحال في أول الإسلام، ثم لما جاء الحكم قال النبي عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر مئة جلدة ونفي سنة، يعني التغريب، والثيب بالثيب 100 والرجم 100 يعني 100 جلدة والرجم، فذكر الأمرين. فلهذا الحديث قال الإمام أحمد: الزاني المحصن يجلد ثم يرجم، إعمال الحديث ولما ذكرنا من استدلال بالآية. والصواب أنه يكتفى بالرجم كما نصت القاعدة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع بينهما فيما روي عنه من إقامة الحدود. قال كما في الصحيحين: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت بالزنا فارجمها، فهي امرأة ومحصنة ورجموها. وقال في ماعز: اذهبوا به فارجموه، ولم يقل اجلدوه ثم ارجموه. فإذا حديث عبادة صحيح، لكن يحمل على أنه قد نسخ بما ذكر بما ذكرنا. وقال عمر رضي الله عنه: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فذكر الرجم وحده. فهنا يستقيم المثال تحت القاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه يكتفى به. الزنا زنا المحصن أوجب جلدا ورجما، لكن يكتفى بالرجم. نعم.
ومنها خروج المني لا يوجب الوضوء على الصحيح بعموم كونه خارجا، فإنه قد أوجب الغسل الذي هو أعظم الأمرين،
فيكتفي بالغسل. لو اغتسل وعمم بدنه بالماء ارتفع حدثه. من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين. المني أليس خارج من السبيلين؟ ها؟ بلى. فهو نقض الوضوء. هل يجب عليه أن يتوضأ لأجل هذا الناقض ويغتسل أيضا لأجل حصول الحدث الأكبر؟ الجواب لا، فإن خروج المني دفقا بلذة قد أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل، فيندرج الوضوء تحته. لكن لو توضأ ثم اغتسل فهو أكمل. وللغسل كما مر معنا في درس الروض صفتان: صفة كمال وصفة إجزاء. صفة الكمال أن يتوضأ وضوءه للصلاة كما جاء في حديث عائشة وحديث ميمون رضي الله عنهما في صفة غسله صلى الله عليه وسلم. وصفة الإجزاء أن يعمم بدنه بالماء. لو جلس تحت المطر بنية، أو قفز في مسبح أو في بحر بنية رفع الحدث الأكبر ارتفع حدثه. نعم.
ونقض،
لكن دليل الإجزاء هو الآية: وإن كنتم جنبا فاطهروا، لم يذكر فتوضأوا ثم اغتسلوا. نعم.
ونقضت هذه القاعدة بصور،
يعني استثني صور. نعم.
منها من اشترى فاسدا ووطئ لزمه المهر وأرش البكارة ولا يندرج في المهر.
من اشترى فاسدا يعني اشترى ماذا؟ ها؟
أما
الله يفتح عليك. اشترى أمة شراء فاسدا ووطئها. هذا الوطء وطء شبهة ليس زنا، فلا يقام عليه الحد، لكن يلزمه مهر مثلها وزيادة أرش البكارة إذا كانت الأمة بكرة. ينظر في قيمتها قبل البكارة وبعد ذهاب البكارة فيدفعه زيادة على المهر، ولا يندرج الأرش في البكارة. ولا يقال هنا ما أوجب أعظم الأمرين وهو المهر لا يوجب أدونهما وهو الأرش. لماذا؟ لأن الحق هنا لغيره، الحق لمكلف. ما معنى اشترى فاسدا؟ كيف يفسد العقد؟ اشترى أمة وحكمنا على العقد هذا بأنه فاسد، لماذا؟ اختل شرط من شروط البيع. الله يفتح عليك. مثل ماذا من الشروط؟ ها؟ لا، قبضها ووطئها، لكن مثل ماذا؟ هذه جائزة. ها؟ مثل عدم الرضا، يعني دفع الثمن لصاحبها وهو ليس براض، هذا في كأنه غصب. أو اشتراها من غير مالكها. نعم. ومنها
لو شهدوا على محصن بالزنا فرجم ثم رجعوا اقتص منهم ولا يحدون للقذف أولا.
لا، ويحدون
للقذف أولا.
أيوة. شهدوا أربعة على محصن، يعني على من تزوج زواجا صحيحا ودخل بامرأته بالزنا، حده الرجم فرجم حتى الموت، ثم رجعوا، يعني قالوا كذبنا، فهؤلاء يقتلون قصاصا لأنهم تعمدوا قتله بالسببية الشرعية، وهذه السببية مؤثرة. هذا إذا قالوا تعمدنا القتل، يجتمع أربعة يكرهون شخصا فيشهدون عليه أنه زنى وهو محصن فيرجم بسبب شهادتهم وهم كذبة، ثم يتوبون ويعلنون أنهم قد كذبوا، فالإمام يقتلهم قصاصا به، هم لم يباشروا القتل لكن تسببوا فيه بسببية مؤثرة، لو لم تكن ما رجم. هذا بخلاف ما لا قالوا أخطأنا، عليكم السلام، يقول قالوا أخطأنا في الشهادة، تبين لنا أن الزاني ليس هو فلان بعد أن رجم، فإذا قالوا ذلك فماذا عليهم؟ عليهم الدية، الله يفتح على المجيب، عليهم دية المقتول، دية واحدة على الأربعة، ويدرى عنهم القتل بسبب الخطأ. ويدل على هذا أن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل بأنه سرق فقطع يده، ثم رجعوا وقالوا أخطأنا، فقال لو تعمدتما لقتلتكما قصاصا، لا قطعت أيديكما قصاصا، وأوجب عليهما كم؟ نصف الدية، الله يفتح عليك، الجوائز من الآن وصاعدا دعاء، إن شاء الله في المستقبل نحتاط.
نعم. ومنها
هنا هناك شيء أوجب أعظم الأمرين، وهو سبب وهي الشهادة، لكن لا يسقط عنهم حد القذف. المرجوم هذا يدفعون ديته، يقتلون منه قصاصا، لكن قبل القتل يجلدون 80 جلدة، كل واحد منهم يجلد 80 ثم يقتل، لأنه قذف وقتل، قذف بلسانه حينما شهد عليه بالزنا، وقتل بشهادته الكاذبة. لكن حد القذف حق لمن؟ للمقذوف، والمقذوف قد مات، لكن هذا يورث، الحد يورث، فلأوليائه أن يطالبوا به. نعم.
ومنها من قاتل من أهل الكمال أكثر من غيره يرضخ له مع السهم.
من قاتل وجاهد في سبيل الله عز وجل فهو مستحق لنصيبه من الغنيمة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والأربعة الأخماس هي للمجاهدين. لكن لو كان هناك من المجاهدين من كان له قدم صدق في الجهاد وأبلي بلاء حسنا فإنه يرضخ له، يزاد له من الغنيمة، وهذا ما يسمى بالتنفيل. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال، النفل هو الزيادة. قال ابن عمر رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا وأنا فيهم في سرية قبل نجد، فأصابوا إبلا كثيرا ونعما، فبلغت سهماننا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا، لأن في بلائهم الزائد هذا ما يستحقون به الزيادة. فالقتال والجهاد أوجب أعظم الأمرين وهي الغنيمة، لكنه لم يسقط أهونهما وهو الرضخ، والرضخ هو العطاء القليل، يزيدهم شيئا يسيرا من الغنيمة جراء ما فعلوا. نعم. القاعدة
25 ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرع.
ما تقدم في القاعدة السابقة، ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه، هذا إذا كان الموجب واحداً، أما إذا تعدد الموجب، تعدد الموجب كأن زنى مرارا فالزنا الأول أوجب عليه حدا والزنا الثاني أوجب عليه حدا، فكم يحد؟ ها، حد واحد. وهذا تقدم معنا في قاعدة أخرى، إذا اجتمع أمران من جنس واحد دخل أحدهما في الآخر غالبا، لكن هذا أيضا ليس على إطلاقه. فإذا كان الموجب جنسا واحدا فقط كالزنا هنا، أما لو تعدد الموجب زنا وقذف، الزنا وهو غير محصن، الزنا جلد 100، القذف جلد 80، فلا يدخل أحدهما في الآخر. الموجب مختلف، يجلد 80 للقذف ثم يجلد 100 للزنا ويبدأ بالأخف. هذا إذا كانت العقوبة من جنس واحد، لكن لو كانت من جنسين زنا ثم قتل، زنا ثم قتل، أو زنى وهو ليس محصنا ثم زنى بعد الإحصان، هنا تعدد الموجب والعقوبة مختلفة فيندرج أحدهما في الآخر. إذا كانت العقوبة إحدى العقوبتين أعظم من الثانية فيكتفى في حقه بالقتل. وورد في هذا أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا اجتمع حدان فيهما قتل أحاط القتل بذلك، يعني القتل يحيط بما دونه. لكن هذا في تعدد الموجب، القاعدة التي تقدمت معنا الموجب واحدا، وما ذكرناه من استدراك هو مندرج في القاعدة التي أشرنا إليها وقد تقدمت. إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا، هذا نص هنا. القاعدة 25،
ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، ولهذا لا يصح نذر الواجب.
قال لله علي أن أصلي الظهر، هذا نذر طاعة لكنه لا يصح، لا يصح، لأن صلاة الظهر ثبتت بماذا؟ بالشرع، فلا يصح نذرها. ما معنى لا يصح؟ معناه لا يمكن أن يخير فيه. لو قالت زوجته اجلس، أغضبته زوجته، قال لله علي أن أصلي الظهر، هذا يسمى نذر لجاج ناتج عن خصومة. نذر اللجاج يخير فيه الناذر بين الاتيان بالمنذور وبين كفارة يمين، لا يمكن هنا أن يقول يخير، لأن حكمنا على النذر هذا أنه ليس صحيحا، لا ينعقد أصلا، فلا يمكن أن يخير فيه بين الكفارة وبين الوفاء. وقد جاء في الحديث لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. كذلك لو قال لله علي أن آتي بفريضة من فرائض الله اليوم ولم يسمها، النذر الذي لا يسمى تجوز فيه كفارة اليمين، لكن هنا النذر نذر على واجب، فهذا النذر لا يصح ولا ينعقد أصلا.
ولو قال طلقتك بألف على أن لي الرجعة سقط قوله بألف، ويقع رجعيا لأن المال ثبت بالشرط والرجعة بالشرع فكان أقوى.
الرجعة ثبتت بالشرع فكان ما ثبت بالشرع وهي الرجعة أقوى، فتثبت له الرجعة ولا تستحق هي العوض، لأن في الخلع تقع الفرقة بائنة ليس له رجعة عليها. لو قالت خذ المهر وطلق تطليقه أو وفادني أو خالع ففعل، فإنها تبين منه، لكن تبين منه بينونة صغرى، له أن يتزوجها إذا لم يكن قد طلقها من قبل طلقتين. هذا على القول بأن المخالعة تقع بها طلقة فتصبح ثلاثا، فلا تنكح، لا تحل له حتى تنكح زوجا آخر. فإذا قالت، إذا قال طلقتك بألف واشترط الرجعة، لا يمكن أن يكون هناك خلع وتثبت معه الرجعة. فأي الأمرين نثبت؟ نثبت الخلع لأنه قال بألف، أو نثبت الرجعة لأن الأصل في الطلاق ثبوت الرجعة ما لم يكن بائنا؟ قال نثبت الرجعة ولا تستحق الألف، لأن الألف ثبت بالشرط، وأما الرجعة فهي ثابتة بالشرع، فإن الله عز وجل قال في المطلقات وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها، يعني في العدة. نعم.
ولو اشترى قريبه ونوى عتقه عن الكفارة لا يقع عنها، لأن عتقه بالقرابة حكم قهري، والعتق عن الكفارة يتعلق بإيقاعه واختياره.
اشترى قريبه، اشترى أباه، كان أبوه عبدا فاشتراه، وكان قبل أن يشتريه قد قتل خطأ، صدم شخصا بالسيارة ومات، عليه كفارة القتل وهي عتق رقبة، فاشترى أخا له في العبودية ثم اعتقه في هذه الكفارة، هذا الاعتاق لا يجزي عنه، لأن مجرد ملكه لأخيه يعتقه. قال صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. بمجرد أن يملك القريب يعتق قهرا. الاعتاق هذا ثبت بماذا؟ بالشرع، فهو مقدم على ما أراد أن يثبته هو من التكفير. لكن من هو القريب الذي يعتق إذا اشتراه قريبه؟ هذا فيه خلاف، فالشافعية رحمهم الله يقصرونه على عمودي النسب، يعني الأصول والفروع، من أشترى أبا أو أما أو جدا أو جدة أو ابنا أو ابن ابن أو ابن بنت، من الأصول أو الفروع. وزاد المالكية عليهم الأخوة والأخوات، يعني من الحواشي. وعندنا في المذهب، وهو مذهب الحنفية، أنه إذا اشترى كل ذي رحم محرم اعتق عليه. ومن هو ذو الرحم المحرم؟ قال الفقهاء: من إذا كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يحل أحدهما للآخر. وعلى هذا فلو ملك ابن أخيه، لو ملك ابن أخيه عتق عليه مباشرة، أو بنت أخته أو ابن أخته، لأن لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى كان محرما عليه. واستدلوا بحديث الترمذي الذي حسنه: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، وهو من حديث سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. على كل حال، قال: ولو اشترى قريبه ونوى عتقه عن الكفارة لا يقع عنها، لأن عتقه بالقرابة حكم قهري بالشرع، والعتق عن الكفارة يتعلق بإيقاعه واختياره هو، قد يملكه ولا يكفر بالاعتاق، ينتقل إلى الصوم. نعم.
ومن لم يحج إذا أحرم بتطوع أو نذر وقع عن حجة الإسلام، لأنه يتعلق بالشرع ووقوعه عن التطوع والنذر متعلق بإيقاعه عنهما، والأول أقوى.
ما هو الأول؟ ها؟ الحج الذي ثبت بالشرع وهي حجة الإسلام. لم يحج بعد وقال لله: علي أن أحج هذه السنة، فحج. هذه الحجة هل هي لأجل النذر فسقط عنه، أو يلزم بحجة أخرى ويقال هذه الحجة الأولى هي حجة الإسلام؟ هذا نظير من أحرم عن غيره قبل أن يحجه عن الإسلام، حجة الإسلام. لو قال لبيك اللهم عن محمد، قال علي لبيك اللهم عن محمد وحج عنه وهو لم يحج أصلا عن نفسه، فهذه الفريضة عن من؟ عن علي ولا عن محمد؟ عن علي، عن نفسه هو، لأنه لم يحج بعد. طيب هو قال لبيك اللهم عن محمد ونوى محمد، تنصرف الحجة إلى نفسه ولو فعل ذلك. وفي رواية في المذهب وهو مذهب مالك وأبي حنيفة رحمهم الله، قالوا يجوز أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، ويسقط الحج عن فلان لو كان معظوبا، كان محمد معظوبا، المعظوب الذي لا يثبت على الراحل لا يستطيع أن يحج، فقال لعلي حج عني، وعلي هذا ما حج بعد فحج علي، فالحجة تصح لمحمد للمعظوب. قالوا كما يجوز له أن يدفع زكاة محمد قبل أن يدفع زكاته، ليس كذلك؟ يعني لو وجبت عليه زكاة وهو وكيل لإخراج زكاة علي، جاز له أن يخرج زكاة علي قبل أن يخرج زكاته. قالوا فكذلك يجوز له أن يحج عن علي قبل أن يحج عن نفسه، فهي عبادة تدخلها النيابة. والصواب هو الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال صاحب لي لم يحج، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، رواه أبو داود. لكن الجمهور يجيبون عنه بأن هذا على سبيل الاستحباب والأولى، أن تحج عن نفسك ثم تحج عن شبرمة، فلو فعل جاز. على كل حال هذا الفرع مفرع على مذهب الشافعية والرواية الأخرى عندنا في المذهب. من لم يحج إذا أحرم بتطوع أو نذر، نذر أن يحج، وقع عن حجة الإسلام لأنه يتعلق بالشرع. نعم.
ولو شرط مقتضى العقد لم يضره ولم ينفعه،
يعني لو قال لله علي أن أحج ولم يحج بعد، فوجب عليه حجتان، حجة للنذر وحجة الإسلام. إذا كان عاجزا عن الحج وجب عليه أن يستأجر من يحج عنه حجة الإسلام أولا. لو استأجر اثنين في سنة واحدة يحج عنه في سنة واحدة حجة الإسلام وحجة النذر، هل يمكن يحج الواحد في السنة الواحدة أكثر من حجة؟ يعني ذكر الفقهاء لها صورة لكنها شاذة، نعرض عنها. نعم.
ومقتضى العقد،
يعني صورة يمكن أن يحج العبد في السنة الواحدة حجتين، لكن هذا أقرب إلى العبث، يعني يتعجل من مزدلفة إلى منى ويطوف ويسعى ويتحلل التحلل الكامل ثم يحرم بحجة أخرى ويرجع إلى عرفة قبل طلوع الشمس يوم العيد، لكن هذا باطل، لأن القاعدة وستأتي معنا المشغول لا يشغل، وقته مشغول بحجة، لا يمكن أن يجمع حجتين، كما لا يمكن أن يصلي صلاة واحدة عن فريضتين، يقول هذه صلاة الظهر والعصر ويجمعهما في ركعتين. نعم. ولو شرط
مقتضى العقد لم يضره ولم ينفعه، ومقتضى العقد مستفاد منه بجعل الشارع لا من الشر.
كما قلنا سابقا، هذا الفن، فن القواعد، ميزته أنه يسبح بك في أكثر من بحر، ويتجول بك في أكثر من بستان، وتجني منه غير ثمرة، تأكل تارة من العنب وتارة من البرتقال، فهنا تارة في الأنكحة وتارة في البيوع وتارة في العبادات وتارة في الجنايات، وهذا مما يمتع طالب العلم. ومجرد المصطلحات التي ترد تجعلك تعود إلى أصولها في كتب الفقه. قال هنا ولو شرط مقتضى العبد، هذا متعلق بباب في كتاب البيوع مر معنا في شرح الروض، وهو باب الشرط في البيع. لو شرط أحد العاقدين شرطا في البيع، فالشرط في العقود مختلف، منها شروط صحيحة ومنها شروط فاسدة. من الشروط الصحيحة أن يشرط شيئا من مقتضى العقد أصلا، لو لم يشرطه للزم. كان يقول أبيعك هذا القلم بشرط أن تعطيني الثمن، هذا من مقتضى العقد أنه لن يأخذ القلم إلا بإقباضك للثمن. فشرطه أو لم يشرطه، وجوده وعدمه، هذا الشرط وجوده وعدمه سواء. ولذا قال لم يضره ولم ينفعه، لا يضره وجود هذا الشرط ولا ينفعه أيضا، يعني لا يستفيد منه. ومقتضى العقد مستفاد منه بجعل الشارع لا من الشرط، ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. فائدة هذا لو شرطه ثم تخلف عن الوفاء به يلزم به بالشرع لا بمجرد الشرط، وهذا قد يكون في البيوع وقد يكون أيضا في النكاح. ولذلك لو خالف الشرط كان العقد باطلا، لو خالف الشرط الذي من مقتضى العقد كان العقد باطلا، يبطل العقد. قال أبيعك هذه السيارة بشرط ألا تستعملها وألا تبيعها، هذا شرط يخالف مقتضى العقد. من مقتضى العقد أن من ملك السلعة فيده مطلقة عليها، يتصرف فيها بما يشاء، فإذا وجد هذا الشرط فالعقد باطل، فالعقد باطل. فلا يصح من الشروط إلا ما وافق مقتضى العقد كاشتراط التقاوض الذي ذكرنا، أو كان من مصلحة العقد. كان يقول أبيعك السيارة هذه، قال بيعني السيارة 10,000 أعطيك إياها بعد شهر، قال قبلت لكن أعطني جوالك رهنا عندي حتى تأتي بالمبلغ، هذا الشرط اشتراط الرهن من مصلحة العقد. أو قال لا مانع عندي على أن أسلمك المبلغ بعد شهر، هذا لا مانع منه من الشرط هذا لأنه من مصلحة العقد. أو قال لا مانع أن أبيعك السيارة لكن بشرط أن أركبها إلى جدة ثم أعطيك إياها، هذه منفعة مستثناة ومعلومة. أما لو قال لا مانع لكن أستثني السيارة مدة معينة ثم أعطيك إياها فهذا لا يجوز لأنه شرط مجهول. وتفصيل هذا في الفروع، فإن الشروط منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد ومنها ما هو مفسد. بعض الشروط فاسدة لكن يصح العقد، ومنها ما هو مفسد يبطل العقد. كان يقول أبيعك هذه السيارة لكن بشرط أن تقرضني 100,000، هذا قرض شر يجر نفعا فهو ربا، يبطل العقد بالكلية. وأحيانا يبطل الشرط وحده ويصح العقد يمضي، يعني لو قال له بعني هذا الجوال لكن بشرط لو من باع لي أنا بحاول أبيعه، إذا لم يشتريه أحد أرده عليك، هذا شرط باطل. لكن هل يبطل العقد الأول؟ لا، يصح ويبقى الجوال في ملكه. وهناك شروط لا يصح العقد معها أصلا، لا يصح، يقول أبيعك السيارة بشرط أن يرضى زيد، وزيد غائب لا ندري يرضى ولا ما يرضى، هنا لا يصح العقد أصلا. والفائدة الحكم بعدم صحة العقد معناه أننا لا نرتب عليه أي حكم من أحكام البيع. إذا قلنا يصح العقد لكن يلغى الشرط، رتب على هذا العقد الذي صححته جميع أحكام البيع. إذا قلت لا يصح لا يترتب عليه شيء من أحكام البيع، فلو تلفت السلعة فهي من ضمان صاحبها الأول، لو صححنا العقد لو تلفت سرقت احترقت فهي من ضمان المالك الجديد. طيب نختم بقاعدتين صغيرتين. نعم.
القاعدة 26، ما حرم استعماله حرم اتخاذه.
أظنها ما حرم، وقد تسوغ هكذا، ما حرم استعماله حرم اتخاذه، أو ما حرم استعماله حرم اتخاذه. طيب، يعني الشيء الذي يحرم عليك أن تستعمله يحرم عليك أن تبقيه عندك، هذا معنى الاتخاذ. حرام عليك أن تلبس الذهب أيها الرجل، لكن هل يجوز لك أن تجعله زينة في البيت أو في للسيارة؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا، لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، ولا تشربوا، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما. ونهى عن لبس الحرير، نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن سبع كما في حديث البراء، ومنها الحرير الديباج. فهل يجوز له أن يأخذ الحرير ويضعه زينة في البيت أو ستارة للنهي عن اللبس؟ الجواب: لا، ما حرم استعماله حرم اتخاذه. ومن ثم
حرم اتخاذ آلات الملاهي وأواني النقدين.
اتخاذ حرم اتخاذها وهي على طبيعتها، لكن لو اتخذها كسرها وحولها حطبا جاز اتخاذها، جاز اتخاذها. المحرم استعمالها فيما صنعت له، لو اشتراها ليستعملها فيما صنعت له حرم، كما لو اشترى المغنية جارية مغنية فيحرم استعمالها فيما اشتراها لأجله، لكن هل يحرم اتخاذها؟ هذا قد يستثنى من القاعدة، يجوز له أن يتخذها للوط وللخدمة، لكن يحرم عليه أن يستعملها فيما تفعل من الغناء. وأواني النقدين يحرم استعمالها ويحرم اتخاذها. لو قال: سأبقي هذه الأواني الذهبية عندي زينة فقط، حرام. طيب ماذا لو كانت امرأة عندها دلال ذهب، هل يجوز لها أن تتخذها؟ هي امرأة. قال: هذان يعني الحرير والذهب حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورهما. على ذكورهما يجوز، حلال لها أن تتزين به، أو من ينشأ في الحلية، فأباحه الشارع لتتزين به ولتكمل به نقصها وليرغب فيها وفي نكاحها. أما أن تتخذه أواني فهذا محرم، إن الله قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا تشربوا، وهذا عام للرجال والنساء. نعم.
والكلب لمن لا يصيد، والخنزير والفواسق.
والكلب لمن لا يصيد يحرم استعماله في غير ما أذن فيه الشارع من الثلاث: من الحرث والصيد والحراسة. لو قال: أتخذه فقط بدون استعمال، يحرم. ما حرم استعماله حرم اتخاذه. والخنزير كذلك حرم استعماله ويحرم اتخاذه. والفواسق جمع فاسقة، والفويسقة هي التي تخرج من جحرها كالحية والفأرة وغيرها. والخمر، لو قال: أخذ الخمر هذا لغير الشرب، حرم استعماله، يحرم شربه إجماعا. كذلك يحرم عليه أن يتخذه. ولذلك لو اشترى خمورا وقال: سأتركها إلى حتى تتخلل ثم أستفيد منها خلا، يحرم عليه أن يتعاطى هذا. نعم. والحرير كالذهب والحلي للرجل بخلاف المرأة. لاحظ هنا قيد، قال: والحرير والحلي للرجل. هناك في الأواني ما قيد، للرجل وللمرأة. نعم. يشبه هذه القاعدة التي بعدها في قولهم في هذه القاعدة: ما حرم استعماله حرم اتخاذه، يعني إبقاؤه معك، لكن هل يجوز لك أن تبيعه وأن تشتريه؟ هل يجوز لك أن تتاجر في الذهب للرجل؟ يتاجر في حلي المرأة، يحرم عليه أن يستعمله، لكن لا يحرم عليه أن يبيع فيه وأن يشتري وأن يهب وأن يتصدق منه. المحرم فقط أن يتخذه له وأن يبقيه معه. ولذلك أهدي لعلي رضي الله عنه حلة من الحرير، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم عليه فتغيظ فيه، غضب عليه، فقال علي رضي الله عنه: فشققتها بين نسائي، وهو كما أظن في مسلم. أهدى لعمر رضي الله عنه أيضا حريرا، فأهداه عمر لأخ له مشرك بمكة. فالمقصود بالاتخاذ يعني الإبقاء، أما التصرف فيه ببيع بشراء فهذا جائز ما لم يكن محرما لذاته. يعني إذا كان محرما تحريم وسيلة فيجوز له أن يبيع وأن يهب وأن يتصدق به، لكن إذا كان محرما لذاته فيحرم عليه أن يهبه وأن يتصدقه وأن يبيع وأن يشتري فيه. مثل ماذا؟ فيما ذكر الخنزير يحرم عليه أن يتاجر فيها، والكلاب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وكذا الفواسق والخمر هذه محرمة لذاتها. أما الذهب والحرير فتحريمها تحريم وسيلة، والمحرم تحريم وسيلة قد يجوز للحاجة ويجوز أيضا التعامل به. القاعدة السابعة والعشرون.
القاعدة السابعة والعشرون: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه،
أو ما حرم أخذه واستعماله يحرم عليك أن تعطيه لغيرك. لكن يخرج عن هذه القاعدة ما ذكرنا، يحرم عليك أن تستعمل الحرير لكن يجوز لك أن تعطيه لغيرك لزوجتك، هذا المحرم لتحريم وسائل. أما المحرم لذاته إذا حرم عليك فيحرم عليك أن تدفعه أو أن تعطيه أو أن تطلبه من غيرك. ولذلك هناك قاعدة ثالثة تضم إلى هاتين القاعدتين: ما حرم أخذه حرم طلبه، يحرم عليك أن تطلبه من غيرك. فيحرم عليك أخذ الرشوة، يحرم عليك أن تطلب الرشوة من غيرك، يحرم عليك الزنا، يحرم على المرأة ويحرم عليها أن تطلبه من غيرها. ما حرم فعله حرم طلبه أيضا. قال هنا: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، يعني للغير، يعني بهبة أو بعوض. لماذا يحرم إعطاؤه؟ لأن المحرم لا يعان عليه. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمؤمن مأمور بإزالة المنكر لا بالدعوة إليه والإعانة عليه. نعم. قال: كالربا. نعم.
قال: كالربا ومهر البغي.
الربا يحرم على الاثنين، يحرم على المعطي ويحرم على الآخذ. ومهر البغي، البغي من هي؟ الزانية، يعطيها مبلغا ليزني بها، يحرم عليه أن يدفع ويحرم عليها الأخذ ولو كانت محتاجة. ومطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. وحلوان الكاهن، ما يدفعه لأجل الكهانة، يحرم عليه أن يدفع ويحرم على الكاهن أن يأخذ، وإن دفع وصدق فقد كفر بما أنزل على محمد والعياذ بالله. حلوان لما فيه من الحلاوة للكاهن فإنه يستمر هذا. والرشوة ما يدفعه لاستقطاع حق الغير، حرام على الدافع وحرام على الآخذ. نعم.
وحلوان الكاهن والرشوة وأجرة النائحة والزامر.
أجرة النائحة التي تنوع على الميت، والزامر المغني، يحرم عليه أن يأخذ ويحرم على الدافع أن يدفع. يحضر حفلة غنائية ويدفع التذكرة بكذا وكذا، حرام عليه هذا المال، وسيسأل الله عز وجل فيما أنفقه، وحرام على هذا الذي يطلب رزق الله عز وجل بما حرم. هذه قاعدة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. نعم.
ويستثنى صور منها الرشوة للحاكم ليصل إلى حقه.
هذا استدركت على المصنف رحمه الله في الحاشية، يعني لا تصل إلى حقك إلا بأن تدفع رشوة. قال: يستثنى، يحرم عليك عليه أن يأخذ لكن يجوز لك أن تدفع. هل هذه الصورة مستقيمة؟ الجواب لا، بل الرشوة محرمة على الآخذ ولو كان حقه لا يصل إليه إلا بها. إذا وصل إلى حقه ينبغي أن يكون أن تكون الوسيلة للوصول إلى الحق مشروعة. المقاصد الحسنة لا تبيح الوسائل المحرمة، وقاعدة الغاية تبرر الوسيلة هذا ليست من القواعد الإسلامية. الوسائل إذا كانت مباحة لغايات مشروعة فنعم، أما أن يصل إلى الغاية المشروعة بوسيلة محرمة فلا. يعني يريد أن يدخل الكهرباء للبيت فيدفع رشوة للعامل أو للموظف لتأتي الكهرباء، وصول الكهرباء إليك حق مشروع، لكن إذا لم يصل هذا الحق إلا بالرشوة فالدافع داخل في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي. من يخرجه من هذا العموم؟ ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أحد، ولأن صحيح في دفعه للرشوة مصلحة له وليس في ذلك ضرر على غيره، وليس فيه استقطاع لحق الغير، لكن فيه إفساد للمجتمع، فستتعذر الحقوق أن تصل إلى أهلها إلا بهذه الوسيلة المحرمة. ومن يعين الفقير؟ أنت ستدفع، لكن الفقير من يدفع عنه حتى يصل تصل إليه الكهرباء أو تصل إليه الخدمات؟ وهذا الفعل سيفسد الموظفين، سيتوقف كل موظف عن تقديم الخدمات المشروعة إلا بالدفع، وهذا فساد عريض. فالذي يظهر لي والله أعلم أن هذه الصورة لا تستثنى، ما حرم أخذه يحرم على الدافع ويحرم على الآخذ. المصنف يقول يحرم على الآخذ، من أخذ الموظف هذا حرام عليه الأخذ، لكن الدافع معذور فلا يحرم عليه. الصواب أنه حرام عليه أن يدفع، يتوصل إلى حقه بالطرق المشروعة، خاصة أنه لا يمنع من هذه الخدمات إلا لوجود مخالفات. نعم.
وفك الأسير وإعطاء
فك الأسير بالمال، المسلم يدفع حرام على الآخذ لكن يجوز للمعطي، هذا صحيح، لأن فك الأسير مندوب إليه ومشروع. نعم.
وفك الأسير وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه ولو خاف الوصي.
أعطى هناك شاعر يهجو الناس فأعطاه شيئا يدرى عنه الهجاء، قال خذ هذا واسكت، أو قال خذ هذا وامدح كما يفعل الآن يبيعون القصائد، قل أعطني اسمك ووظيفتك وأنا أكتب لك الوصية، يعني هذا من التشبع نسأل الله السلامة. والمدح لا يزيده ولا يخفف العذاب عنه، حتى مدح الأموات، مدح الميت لا ينفعه ولا يصله ولا يخفف العذاب عنه إن كان معذبا، ولو قيلت فيه المعلقات وأنه هو الذي يعني فعل وفعل. نعم. ولو خاف الوصي
أن يستولي غاصب على المال فله أن يؤدي شيئا ليخلصه.
الوصي اليتيم، وصي على يتيم أو على في مال مجنون أو سفيه، فهناك من يظلم ويأخذ هذه الأموال، قال خذ منها كذا واتركها، فله أن يتصرف لأنه تصرف بما يصلح المال. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. نعم.
وللقاضي بذل المال على التولية ويحرم على السلطان أخذه.
هذا قضاة زمان يدفع للسلطان مالا حتى لا يوليه القضاء، لا يتخلص من هذا إلا اليوم يدفعون الرشوة حتى يعين قاضيا. هذه ختام هذه القاعدة، وقلنا يضم إلى القاعدتين هذه قاعدة ما حرم فعله حرم طلبه، هذه ذكرها غير واحد وأظن ابن نجيم ممن ذكرها في الأشباه والنظائر، ما حرم فعله حرم طلبه، يحرم فعله فلا يطلبه لأنه لا يجوز السكوت على محرم، فكيف بطلبه؟ ومن تطبيقات هذه القاعدة لا يجوز غش الغير، يحرم عليك الغش لكن لا تطلب من الغير الغش، أن يغش منك أنت لا تغش في الامتحان لكن تمكن غيرك منه، تقول غش خذ، ما حرم فعله عليك حرم طلبه من الغير. وكذلك الخديعة، يحرم عليك أن تخدع غيرك، لكن يحرم عليك أن تطلب من غيرك أن يخدعك أو يخدع غيرك أيضا. وكذا الخيانة وإتلاف المال والسرقة والغصب وفعل ما يوجب حدا أو تعزيرا، يحرم عليك أن تفعل ما يوجب الحد أو التعزير، ويحرم عليك أيضا أن تطلب من غيرك، لأن هذا دعوة إلى المنكر. يحرم عليك أن تزني، ويحرم عليك أكثر أن تطلب من غيرك أن يفعل ذلك. والداعي قد يكون أعظم أجرا من الفاعل، لأن الدعاء لا يتوقف العمل بسببهم في هذه المنكرات. ولذلك كان فعل المعصية أهون من الدعوة إليها. والسلف رحمهم الله يفرقون بين المبتدع الذي يعمل ببدعته والمبتدع الذي يدعو إليها. ولذلك الذين ينشرون المحرمات ويشببون بالنساء وينشرون المقاطع المحرمة، هؤلاء أعظم إثما ممن فعلها، لأنهم ما لا يكاد ينقطع أثرها، ومن دل على سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وأما وزره هو لو فعل فهو منقطع، فعل مرة واحدة وانقضى والعياذ بالله. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من هذه الفواحش والمنكرات، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا وشيخنا وعموم المؤمنين. صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.